كنا وما زلنا في بحث الإقرار، بدأنا فيه وتحدثنا عن الصيغة وشروط المقر والمقر به، وما زلنا نبحث في شروط المقر به، يعني الحاجة التي يقر بها الإنسان لغيره، ما هي شروط هذا الشيء الذي يقر به. مررنا في الدرس الماضي على شيء من هذا، ونتابع الحديث بالإقرار بالمجهول. بدأنا الحديث عن الإقرار، هل يحق للمقر أن يقر بشيء مجهول؟ مر معنا أن هذا يصح، وأتينا على بعض الأحكام في الإقرار بالمجهول. واليوم نأتي على ما تبقى من بحث الإقرار بالمجهول. لو قال إنسان لآخر، قال لك علي دراهم، لك علي دراهم، هذا في شيء من الجهالة، أديش الدراهم هذول؟ الله أعلم. فهذا هل يسمى إقرارا؟ نعم يسمى إقرارا. هو يعني مسك نفسه لما قال لك علي دراهم، مسك نفسه أنه في علي دراهم. لو لم يقر بهذه الدراهم، إجا القاضي قال له أديش هذول الدراهم، ما رضي يحكي هذول دراهم، ما كان يحكي. القاضي يغرمه على رأي كل الفقهاء، يغرمه 3 دراهم، لأن دراهم جمع درهم، فالصيغة صيغة جمع، وأقل الجمعين 3. في لغويين بيقولوا أقل جمع 2، ولكن له اسم آخر في اللغة، هذا الجمع اللي هو 2 له اسم آخر وهو المثنى، فلا ينظر إليه، إنما أقل الجمع 3. فلو قال لك علي دراهم بحملوا قديش؟ 3 دراهم. القاضي يحمله 3 دراهم إذا لم يقر هو بالمبلغ الذي عليه. وكذلك مثل لو أقر بليرات، لو أقر بدولارات، لو أقر بالريالات، حمله قديش؟ 3 فقط بما أقر به، لكن العدد بيكون 3. ولو قال لك علي دراهم كثيرة، 3 فقط، إذا ما أقر بعدد هذه الدراهم، قال له لك علي دراهم، قديش يا أخي الدراهم؟ ما كان يحكي. القاضي ضغط عليه ما كان يحكي قديش الدراهم. طيب خير إن شاء الله، ما بيقدر يحمله أكثر من 3، لأنه أقر بالجمع ولا يستطيع القاضي أن يحمله أكثر الجمع، إنما بيحمله أقل الجمع 3. لكن لو قال لك علي دراهم كثيرة، قال له لك علي دراهم كثيرة، فما الحكم في مثل هذه الصيغة؟ اختلف الفقهاء في مثل هذا. الشافعية ذهبوا إلى أن القاضي لا يلزمه، ليس للقاضي أن يلزمه بأكثر من 3، لأنه دراهم كثيرة 3 كثيرة، لأنها كثيرة بالنسبة لما دونها، 3 مو كثيرة بالنسبة للاثنين وبالنسبة للواحد، خلاص. إذا هذا الوصف صحيح بالنسبة للثلاثة، وصف الثلاثة بأنها كثيرة وصف صحيح، فلا يرى الشافعية للقاضي أن يحمله أكثر من 3 دراهم. بينما المالكية نظروا نظرة أخرى، قالوا أقل الجمع 3 أقل، بينما هو صرح بالكثرة، قال لك علي دراهم كثيرة، فالكثرة تبدأ من بعد 3، من 4، أقل جمع 3، الكثرة تبدأ من 4، فإذا كانت مبادئ الكثرة من 4، فإن القاضي ينبغي أن يحمله 4 دراهم. ليه؟ لأنه قال كثيرة. هذه وجهة نظر المالكية. أما الحنفية فقالوا إذا قال لك علي دراهم كثيرة، ونشوف كلمة دراهم هي تمييز لعدد، هي تمييز لعدد، شو أكبر عدد يمكن أن يكون تمييزه كلمة دراهم؟ يقول 3 دراهم، 4 دراهم، 5 دراهم، 6 دراهم، إلى 10. وين؟ لأنه تقول 11، بتقول 11 درهم، هو قال دراهم ما قال درهم. فنظرنا إلى التمييز، كلمة دراهم تمييز، شو أكبر عدد بهذا التمييز؟ 10. فالقاضي ينبغي أن يحمله 10 دراهم. هذا يعني خلاف وجهات نظر بين العلماء رضي الله تعالى عنهم في تحميل المقر لو قال لك علي دراهم كثيرة. في سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه له نظرة في قضية المجهول، الإقرار بالمجهول في مثل هذه الصيغ، نظرة تدل على علم غزير جدا وبعد نظر وعلى علم عميق في اللغة. هو الذي يعني هو الذي ابتدأ هذه النظرة وتبعه عليها كثير من الفقهاء، وهو أن ينظر دائما إلى الصيغة التي قال فيها، عبر فيها عن العدد المجهول، وإلى التمييز، اثنين ننظر إلى مع بعض البعض. يعني هيك وجهة نظر سيدنا أبو حنيفة، أنه شو قال هو؟ شو لفظ الكناية الذي كنا به عن العدد؟ ثم ما هو التمييز؟ يعني مثلا قد يقول لك علي كذا دراهم، كذا دراهم، هي كلمة كذا كناية عن العدد. طيب شو العدد هذا؟ هذا عدد مفرد، ما هو عدد مركب، مو عددين مركبين مع بعض البعض، عدد، لأنه في أعداد مركبة بتكون مثل 11، مثل 23، مثل غيره، كله هذا أعداد مركبة. كذا دراهم، متى يكون العدد مفردا بهذا الشكل والتمييز جمع دراهم؟ هذا بيكون من 3 للـ10 فقط، من 3 للـ10. فأبو حنيفة يقول نحمله أقلها، إذا قال له لك علي كذا دراهم فمن حمل 3 فقط أقلها. طيب لو قال له لك علي كذا كذا درهما، كذا كذا درهما، فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى أنه كذا كذا هذا كناية عن عدد مركب، مركب مو بالعطف، ما في حرف عطف، ما قال كذا وكذا ركبوا التركيب، قال كذا كذا، قال له لك علي كذا كذا درهما. طيب نظر في الأعداد فوجد أن الأعداد المركبة بهذا الشكل هي من 11 للـ19، لك علي كذا كذا درهما 11 درهما، عددين مركبين مع بعض البعض، 12 درهما، 13 درهما، 14 درهما، كلها ما في حرف عطف بين 2، مو 4 أو 10، 14، 15، 16، 17، وهكذا. فوجد الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى أن العدد إذا كان مركبا بغير عطف وكان الجمع مفردا منصوبا على التمييز، هذا يعني أن أقله 11 وأكثره 19، فيحمله 11 درهما، أقل حمله، أقل. إذا قال لك علي كذا كذا درهما وما أقر قديش العدد هذا، فالقاضي يحمله قديه؟ 11 درهم، ولا يزيد على ذلك. لو قال له لك علي كذا درهما، كذا درهما عدد مفرد ومركب، ودرهما مفرد منصوب على التمييز، هذا شو بيكون؟ قلنا من 3 للـ9 بيكون التمييز جمع، كذا دراهم، 3 دراهم، 3 دراهم، 4 دراهم، 5 دراهم، هذا اذا كان مفرد. هون هون لا، عم يكون جمع مفرد، هنيك جمع دراهم، هون مفرد، قال لك علي كذا كذا درهما بالافراد. نظر ابو حنيفه في الاعداد فوجد ان هذا لا ينطبق الا على العقود فقط، 20، 30، 40، 50 إلى 90، 90 درهما، 20 درهما، 30 درهما، 40 درهما، وهكذا. فلو قال له لك علي كذا درهما بالإفراد تمييز مفرد منصوب، فمعنى ذلك أنه يحمله قد أقلها 20 درهما. طيب لو قال له لك علي كذا وكذا درهما، كذا وكذا درهما بالعطف، وين العطف موجود؟ أقله قديه؟ 21، مهم؟ أقله 21، أكثره قديه؟ 99، مهم؟ كذا وكذا، عددين معطوفين على بعض البعض، هذا يبدأ بالواحد وعشرين وينتهي بالتسعة وتسعين باستثناء العقود، قيمة 20 و30 و40 و50 إلى آخره، ما بين العقود كله كذا وكذا، 23، 56، كذا إلى آخره. فإذا قال له لك علي كذا وكذا درهما حمله أقلها، أديش أقلها؟ 21 درهم. لو قال له لك علي كذا درهم، التمييز تبعه تام بالإضافة وبالنصب ومنصوب، التمييز تبعه مضاف إليه مجرور بالكسرة. لك علي كذا درهمين، قديش بيحملوها؟ 100. ليه؟ لأنه هذا التمييز، التمييز الذي يكون مجرور بإضافة بيكون بالمئة والمئتين والثلاثمئة والألف والألفين وكذا، فأقلها قدي 100. فيوح إذا قال لك علي كذا درهمين بحمله 100 درهم، تمام؟ شايف قديش الفرق؟ يعني لو قال له لك علي كذا دراهم بحمله 10 دراهم، ولو قال له لك علي كذا درهم بحمله 100 درهم. بمجرد تركيب الصيغة وإعراب التمييز تغير الرقم من حال إلى حال بنظر سيدنا أبو حنيفة، وهو نظر لغوي صحيح من حيث اللغة، نظر صحيح. ما في عليه إشكال. واضحة المسألة ولا فيها تعقيد؟ مفهوم المسألة مو هي؟ في هذه الحالة يعني ينبغي أن يتبع رأي سيدنا أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، لأنه مشتق من اللغة، واللغة حجة على الناس أجمعين، وكلامه في اللغة مقبول، ما في عليه إشكال أبدا إن شاء الله. أيضا من أبحاث الإقرار، لو أقر المقر بشيء واستثنى، لو أقر بشيء واستثنى، يعني قال له لك علي 10 إلا 3، حط حرف استثناء، لك علي 10 إلا 3، بجوز يكون هو بيقصد بكلامه انه لك علي 10 لكن انا وفيتك 3 منهم، استثنى 3 موفية او عاصية، يعني قد يكون لسبب ما استثنى. فهذا بما يعامل هذا المقر المستثني؟ قالوا لو أقر فاستثنى فكأنما أقر بالباقي بعد الاستثناء. إذا أقر فاستثنى فكأنما أقر بالباقي بعد الاستثناء. شو هو الباقي بعد الاستثناء؟ 10، ثم استثنى قال إلا 3، شو الباقي؟ 7. فكأنما أقر بالسبعة لما قال له لك علي 10 إلا 7، عليه 3، وقال لك علي 10 إلا 4، عليه 6، وهكذا. فهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، الاستثناء يحتج به لغة ويحتج به شرعا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، استعمل الاستثناء والاستثناء مقصود 1000 سنة إلا 50 عاما. لو أي مسلم سئل قديش لبث نوح في قومه، حدا بيقول 1000 سنة؟ لا، مو هيك؟ 950. لا يناقش في هذا إنسان مسلم يفهم شيء ولو بسيط من اللغة العربية، ينبغي أن يقر بهذا الاستثناء ويقول نوح لبث في قومه 950 سنة بس، مو أكثر. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، استثنى، وكلنا عارفين أن إبليس ما سجد، ما في أحد من المسلمين يقول أن إبليس سجد لسيدنا آدم. فإذا الاستثناء صحيح، ما في عليه إشكال أبدا. وكذلك ما ورد في صحيح مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله تعالى يكفر كل شيء إلا الدين، القتل في سبيل الله تعالى يكفر كل شيء، يعني مهما كان ذنوب الإنسان بينه وبين الله، مهما كان ذنوب عظيمة جدا فإن الله تعالى يمحوها جميعا بالشهادة في سبيل الله. إذا واحد استشهد في سبيل الله خلاص محي كل شيء، لكن استثنى قال إلا الدين، يعني حقوق العباد، إذا في شيء من حقوق العباد في ذمة هذا الإنسان فإن هذا لا يسقط، لا يسقط بالشهادة في سبيل الله، إنما يبقى مطالبا به يوم القيامة. طيب لو سئل أي إنسان، أنت سئلت عن الحكم الفقهي، تقدر تقول إنه والله الشهيد الله بيغفر له حتى حقوق العباد؟ ما في أحد يتجرأ على هذا القول، لأنك أنت بتشعر إنه هذا نص من النبي عليه السلام، هذا نص صريح للاستثناء، ولو كان بعض العلماء بيقولوا هذا مفهوم مخالف وكذا، ولكن ما في أحد يناقش في هذا أنه نص صريح، حتى كثير من العلماء قالوا هذا منطوق وليس مفهوم، خلاص يؤخذ به بالاتفاق. المهم الأدلة في هذا لا تعد ولا تحصى في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن هذا المستثني استثنى الكل، لو قال له لك علي 10 إلا 10، هل يقبل هذا الكلام؟ لا يقبل هذا الكلام. ليه؟ قال لأن هذا رجوع عن الإقرار. الأصل هل يقبل رجوع عن الإقرار؟ لو واحد قال له إلك علي، أنت إلك عندي البيت اللي أنا ساكنه إلك، مقرر لك فيه، بعدين رجع قال لا والله أنت ما لك شيء عندي، هل يقبل رجوعه؟ القاضي بيقبل رجوعه؟ بيقبل إقراره، لكن ما بيقبل رجوعه، بيمسكه خلاص، ما في رجوع بالإقرار. لأن هذا مر معنا هذا، مو هيك؟ لما فرقنا بين الإقرار بحقوق الله والإقرار بحقوق العباد، الإقرار بحق الله سبحانه وتعالى يمكن الرجوع فيه، أما الإقرار بحقوق العباد فلا يقبل الرجوع فيه بحال من الأحوال. وهنا كذلك حينما قال لك علي 10 إلا 10، شو هذا؟ هذا رجوع، لعب عم يلعب. فالقاضي يأخذ بإقراره الأول وبحاسب على 10، ولا يأخذ برجوعه الذي صوره بصورة الاستثناء إلا 10، هذا ما برد عليه ولا يأبه به. كذلك من بحوث الاستثناء الداخلة في باب الإقرار، الاستثناء عندهم ينبغي أن يكون متصلا. لما قال له لك علي 10 إلا 3، بده يكونوا متصلين مثل ما عملوا 10 إلا 3. أما لو قال له لك علي 10 وثاني يوم قال له إلا 3، بصير هذا الفصل مو مقبول، والاستثناء مردود عليه، مو مقبول أبدا. فالفصل في الاستثناء يضر بالإقرار، الفصل الاستثناء لا يضر بالإقرار ويضر بصاحبه، نلغيله استثناء كله إلا أن يكون فصلا بسيطا طبيعيا، مثل أن يتنفس بينهما، يعني لا نفس وتنفس وقال إلا 3، معلش انه يعطس، اجته العطسه وين بيروح لحاله؟ قال له لك علي 10 وعطس عطسه وبعدين قال له الا 3، مقبول. لو اجى السعال غلب السعال، كل ذلك هذا فصل طبيعي لا يضر بالاستثناء بحال من الاحوال. اما اذا طال الفصل في الاستثناء فهذا يضر ضررا بالغا ولا يقبل الا على راي ضعيف، يعني اخذ به ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولكن كل العلماء لا يقبلون بهذا ويجعلونه، يعني سيدنا ابن عباس على جلالة قدره ومنزلته العظيمة بين الصحابة وبين المجتهدين، مجتهدي الصحابة، إلا أن هذه مسألة يردونها عليه ولا يقبلون في الاستثناء المتصل. حتى في حادثة تروى في ترجمة سيدنا أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه مثل بين يدي المنصور في محاججة ووشوا به إلى المنصور، يعني دزوا عليه، قالوا له هذا يخالف جدك ابن عباس في بعض مسائل الفقه. وكان أبو جعفر المنصور يتعصب تعصب شديد لابن عباس. طبعا ابن عباس يعني خرج واحد بزمنهم قبل أن تستقر المذاهب أنه يتبعوا، وكان يتعصب له لأنه جده، وما كان يقبل من إنسان أن يخالف ابن عباس في مسألة. فإجت وشاية لأبو حنيفة أنه يخالف ابن عباس في هذه المسألة، أنه ابن عباس يقول بطول الفصل بين الاستثناء لا بأس به بين المستثنى والمستثنى منه، وكل العلماء بيقولوا لا يضر طول الفصل. فأتي به إلى أبي جعفر المنصور، قال له أنت تقول كذا وكذا؟ قال له نعم. قال وتقول نعم كمان، يعني انه هيك بجرأة عم تقول نعم؟ خذ بها السجان، امر السجان انه ياخذه. فقال له ان الذي وشى لك بي، فكان الواشي فيه كان موجود في المجلس، قال له ان الذي وشى لك بي يقول ان بيعتك ليست لازمة في اعناق المسلمين. هي اكبر بكثير، انه انت خليفة لكن خلافتك مو لازمة في رقاب المسلمين، انت ما بدهم بيخلعوك وبيقلعوك. قال له ومن يقول هذا؟ يعني هي اهم من تبع ابن عباس واهم من الدنيا كلها، الكرسي راح راح يروح من تحته. قال له من يقول بهذا؟ قال له الذي وشى لك به. قال له كيف يقول ذلك؟ قال له يعني اذا كان بده يطول الفصل بين الكلام وبين استثناء، الاستثناء طبعا بيدخل فيه الصفة وبيدخل فيه الحال وبيدخل فيه النعت كله استثناء هذا. قال له اذا كان بده يدخل فيه الاستثناء فواحد بيجي ببايعك بيقول بايعتك يا ابا جعفر المنصور على خلافة المسلمين، وبيروح لبيته بيقول لمدة 10 ايام بيستثني لك، تروح لبيته ثاني يوم بيقول لمدة 10 ايام، بعد 10 ايام تصفى انت مالك خليفة. بيقول فابو جعفر المنصور رجع عن قول ابن عباس وكرم ابا حنيفة وكاد يبطش بالذي وشى بأبي حنيفة رضي الله تعالى. فهذا من ذكاء أبي حنيفة رضوان الله تعالى عليه، ويعني استطاع أن يقنع خصومه بأن ابن عباس قد غلط في هذه المسألة، وأن الرأي رأي عامة علماء المسلمين أن الفصل في الاستثناء إذا طال يضر ولا يعتد به أصلا. نعم. وأيضا من أبحاث الإقرار، إقرار المريض، إقرار المريض هل هو كإقرار الصحيح؟ الأصل أن إقرار المريض كإقرار الصحيح لا فرق بينهما، ولكن إذا كان المرض مرض موت مو مرض عادي، الأصل أنه إذا كان إنسان صحيح قال فلان له معي 1,000,000 ليرة نقول له تمام ها سجلوا عليه الإقرار وحاسبوه فيه، وإذا كان إنسان مريض قال هذا القول مقرب صار معه التهاب أمعاء صار معه دوخة صار معه شو كان، كل هذا إقراره كإقرار صحيح ما في فرق أبدا. أما لو كان هذا المريض المبتلى بمرض الموت، مرض الموت في تفصيلات تأتي معنا إن شاء الله في مرض الموت، ولكن باختصار يعني مرض الموت هو المرض المقعد المخوف، المقعد المخوف المتصل بالموت، يعني مرض بركه ما عاد حسن يروح يشوف شغله يشوف عمله ما عاد حسن، وهو مرض مخوف بمعنى انه الناس كلها بتعرف انه هذا مرض قتال بروحه، معروف بين الناس انه مرض قاتل، وخاصة الان في الطب الحديث صار تحدد الامراض القاتلة التي لا ينجو صاحبها، صار محدد لو قيل مثلا انه معه سرطان مثلا والعياذ بالله او شيء اخر من هذه الامراض القاتله فهذا يسمى مرضا مخوفا. هي الشرط الثاني متصلا بالموت، لو واحد صار معه سرطان وبرك بارضه ما عاد يتحرك وبعدين وتصرف تصرف اقر بشيء وبعدين صحي وما عاد في شيء، احتمال يصير احيانا ما عاد في لا سرطان ولا شيء وصحي ورجع لاعماله وكل شيء، هذا يؤاخذ بإقراره. ليش؟ لأنه ما بنسميه مرض موت، لازم مرض الموت تتوفر فيه شروط ثلاثة: أن يقعده وأن يكون مخوفا وأن يتصل بالموت. بلاك خير إن شاء الله، شو معه؟ سرطان، تم هيك إلى أن مات، ها اتصل بالموت. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهذا يسمى مرض الموت. طبعا هذا الكلام ما عم تكلمه أنا وهو مجمع عليه كله، أنا عم بحكي باختصار الآن عن مرض الموت. أغلب الفقهاء يقولون بهذه الأوصاف الثلاثة لمرض الموت. طيب فنقول أنه هذا مرض الموت، هذا وصفه. إجا واحد أقر بإقرار في مرض الموت، هل يقبل إقراره؟ نعم، عند جميع الفقهاء لا يستثنى في ذلك أحد، يقبل إقراره في مرض الموت. لمن؟ للأجنبي، لواحد أجنبي يعني وليس بوارث. الأجنبي الذي ليس بوارث يعني هو بمرض الموت قال والله فلان له معي 100,000 ليرة مضيين لي اياهم أو أنا أخذ من عنده بضاعة فيهم بستهلكهم وما رجعت لها، خلاص هذا من أصل التركة بعد الوفاة، من أصل التركة لا بتوزع ميراث ولا بتوزع شيء ولا مد إيدنا على المال أبدا، أول شيء حقوق العباد. فهذا الإقرار للإنسان الآخر ب100,000 هذا من حقوق العباد، يؤخذ من رأس التركة ويعطى لصاحبه، سواء استهلك ب110 من التركة، ربع التركة، نصف التركة، ثلث ربع، كل التركة من أول لآخرة، ما كان مخلف إلا 100,000 خير إن شاء الله بناخذهم كلهم بنعطيه لصاحبه، لأنها حقوق العباد. طيب هذا إذا كان الإقرار لأجنبي، أما إذا كان الإقرار لوارث عم يقر لابنه قبل ما يموت هو على فراش موت قال لهم تعالوا شوفوا لكم ابن فلان هذا له معي 1,000,000 ليرة مديني اياهم هل يقبل اقراره هذا؟ هي مسألة خلافية. الحنفية والحنابلة قالوا لا يقبل اقراره. اقرار الوارث بيكون عم يميزه على بقية الورثة، الله اعلم شو عرفنا احنا، هذا متهم فلا نقبل بهذا الاقرار الا اذا قال في بينة، قال لهم انا فلان ابني له معي 1,000,000 ليرة وشوفوا الدرج في وصل وموقع له يا انا وتاريخ كذا كاتب له انا ورقة بهذا، ها هاي بينة نقبلها. وكذلك اذا مثلا قال لهم في شهود انا وقت بيني 1,000,000 ليرة كان في شاهد فلان وفلان موجودين شافوا بيانا، او قال لهم انا راهن عند منه الرهن الفلاني، يعني اذا استطاع ان يقيم بينة على هذا. طيب لو ما استطاع ان يقيم بينة على هذا لكن الورثة وافقوا قال لهم اخوكم له معي 1,000,000 ليرة قالوا الاخر ان شاء الله خلاص موافقين كذلك نقبل اقراره، اما ما سوى ذلك اذا لا عنده بينة اي نوع من انواع البينات مو موجودة عنده ولا وافق الورثة فلا نقبل بهذا الاقرار عند الحنفية والحنابلة. اما الشافعية فقالوا يقبل اقراره للاجنبي وللوارث للكل، سواء كان اقراره للاجنبي او للوارث نقبل منه. ليه؟ قال لانه قد اصبح في حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر. هالحالة بيوصل الها ما يصير في بينه وبين الموت، هلأ بده يورط حاله انه يفضل فلان على فلان ولا يورط حاله انه يقف بين يدي الله عز وجل وهو متعدي على حقوقنا، ما بيعملها لانه اصبح اقرب الى الدار الاخرة. هكذا يقول الشافعية، اذا وصل الانسان الى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر فاننا نقبل اقراره قطعا بكل شيء سواء كان للاجنبي او للوارث. اما المالكية فقالوا يقبل اقراره للوارث اذا لم يتهم فيه. اذا لم يتهم فيه كيف لم يتهم فيه؟ نضرب مثال، لو كان واحد على فراش الموت وعنده ورثة، الورثة اللي عنده بنته وابن عمه، بنته وابن عمه، فلو اقر لبنته قال له هذا البيت اللي ساكنه مو الي لبنتي ما بنقبل هذا الاقرار لانه بده يكون عم يحرم ابن عمه. اما لو اقر بالعكس قال هذا البيت اللي انا ساكنه لابن عمي بنتي ما لها علاقه فيه نقبل بهذا الاقرار. ليه؟ لانه لا يتهم. انت يتهم اذا مال في اقراره الى الاقرب، الى مين اقرب له؟ بنته ولا ابن عمه؟ بنته. اذا مال اليها في الاقرار فلا نقبل هذا الاقرار عند المالكية، واذا مال الى الابعد عنه فانه ليس بمتهم فيقبل اقراره. هذا خلاف المذاهب في الاقرار للمريض بمرض الموت للوارث، اما للاجنبي فكلهم يقبلون بالاقرار للاجنبي. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله.